الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 59 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: ما حكم افتتاح المحافل والزواجات بقراءة القرآن؟ وهل هناك فرق بين أن يفتتح الحفل وبين أن يكون فقرة من فقراته؟ يقال جوابا على هذا السؤال إنه قد اعتاد كثيرون إذا افتتحوا حفلا أو غيره أن يفتتحوه بقراءة شيء من كتاب الله، ودافع في ذلك أن يجعل ابتداء الحفل مفتتحا بقراءة القرآن، وأن قراءة القرآن خير إلى غير ذلك. وينبغي أن يعلم أن مثل هذا العمل عبادة، وأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يفعل منها إلا ما دل الدليل عليه، وإلا الأصل هو الحظر والمنع، لما أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يختلف مسلمان، بل كل المسلمون على هذا، وهو أن خير الذكر هو كتاب الله سبحانه. لكن مع ذلك لم يكن سلفنا الكرام يعتادون افتتاح حفلاتهم وتجمعاتهم بقراءة شيء من القرآن، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولتعلم قاعدة مهمة، أن كل خير لم يفعله السلف لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فإن فعل مثل هذا بدعة في الشريعة. قرر هذا علماء الإسلام كثيرا عند كلامهم على البدع، وقرر ذلك من أفرد الكلام عن البدع كالطرطوشي وأبي شامة والشاطبي وغيرهم. وإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد ورأى الناس حلقا، يقول أحدهم: كبروا الله 100، فيكبر الله 100 ويعدون التكبير بالحصى، أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، وجعل حجته في الإنكار أن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. قال: أنتم سابقون إلى خير لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم أنكم افتتحوا باب ضلالة؟ رواه الدارمي وابن وضاح. ومثل ذلك يقال في افتتاح التجمعات والاحتفالات والحفلات بقراءة شيء من القرآن، فإن اعتياد مثل هذا من البدع المنكرة ولا يصح فعله، فإنه لو كان خيرا لسبق إليه سلف هذه الأمة. وكذلك وبعضهم قد لا يفتتح لكن يفتتح الحفلات، لكن لا بد أن يضع فقرة من كتاب الله، وأيضا اعتياد مثل هذا بدعة، فإنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. وفرق بين أن يفعل عرضا وبين أن يتخذ عادة، وفي هذا الزمن قد أصبح عادة درج عليه كثيرون، وقد أنكر هذا جمع من العلماء المعاصرين، ومنهم فيما أذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى وفي فتاوى وغيره من أهل العلم. والعمدة في إنكار مثل هذا أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباع من سلف. يقول السائل: كيف نرد على من قال لنا إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى عزاء أهل أكبر أعدائه وأشدهم عداوة له؟ يقال: ينبغي أن يعلم أن القاعدة الشرعية التي أجمع عليها سلف هذه الأمة ودل عليها الكتاب والسنة هو وجوب هجر أهل البدع، ويجب أن يهجروا وأن يذلوا وأن لا يعادوا ولا تتبع جنائزهم ولا غير ذلك. وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهذا يدخل فيه أهل البدع، كما استدل بهذا غير واحد من أهل السنة. ومن ذلك قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم. أما السنة فما أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أما إجماع سلف هذه الأمة فقد حكاه جمع كبير من أئمة السنة، كالإمام أحمد في أصول السنة، وعلي المديني وكعلي بن مديني في عقيدته، والرازيين في عقيدتهما، وأبي عثمان الصابوني في عقيدة سلف أصحاب الحديث في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، إلى غير ذلك من أئمة السنة. ومن ذلك ألا يعاد ألا يعز أهل البدع. فإن قيل إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما مات أحد كبار المبتدع من الأشاعرة في زمانه ذهب وعز أهله، فالجواب على هذا من وجهين. الجواب الأول، الوجه الأول، إن شيخ الإسلام وغيره من العلم ليس حجة على دين الله، فكل من سوى الله فكل من سوى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم ليسوا حجة، بل الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حجة كفهم سلف هذه الأمة وغير ذلك. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. هذا الجواب الأول يقال في مثل هذا وغيره، وهو جواب إجمالي. أما الجواب الثاني فهو أن يقال إن هناك فرقا بين أن يعز المبتدع نفسه وأن يعز أهله. فإنه إذا مات المبتدع وذهب الرجل وعز أهله، دعا لهم بالثبات والصبر وغير ذلك، فهو لم يعز مبتدعه. بخلاف لو مات أحد من أهل المبتدع وذهب وعزاه، فإنه قد عز المبتدع. فرق بين الصورتين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.